هين خامر وني الدار.
في الحمل يصلي على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. هو الهوى مهما كتمته فشى، وكيف يخفى من به الدمع وشى. يا حبذا ساعة لقياه التي لا يرتجي القلب سواها منعشا. وليلة أسهرها كأنني، يعني ورب ليلة، وليلة أسهرها كأنني مسامر خزر العيون الرقشا. أجهش فيها بالبكاء لغدرة في الدين من يعيها. أجهش خرط القتاد دون سلواها، وقد صرت بها لشوكه مفترشا. لهفي وهل يجدي الجوات له في لما ين بجنب النهر مات عطشا لم أنس يوم جعجع العدا بهم فأنزلوهم بالعراء الموحشا وسبط الرسول بكربلا تحير نجيبا ونادى شسمها الغاعي اليوث الحريبة ونادى شسمها القاعي اليوث الحريب قالوا يا ابو السجاد سيمها الغاضرية معنينا والعقر يا السيد السادة ولها اسم عند الخلايق شط الفرا قالهم وقلب من الوجيد يسعر لهيب بالله ايش اسمها غيرها يا صنادي قال وطفوا كربلا يا ابن الأماجي قالهم دنزلوا غير هذه الأرض ماري وقولا والزينب تستعد لها المصيف حطوا ضعن بها الفضايا ونصبوا خيم وبهداي سباع الحرب نزلوا حرم معلوم عندي بهالأرايا يا ضين سفك دمنا موعود بيها وعدي من الله وحبي وإن كان هذه كربلا بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علايا مات المنايا لا زيم بجانب النهار نقضي ضمايا وتبقى جثثنا على الثرى كلها سليب لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كتاب لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كتبه إلى أهل الكوفة، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الله الحابس نفسه على ذات الله. صدق سيدنا ومولانا ابن رسول الله صلوا عليه وسلم. انطلاقا من هذا النص الحسيني الشريف الذي يتناول فيه مفهوم الإمام، نتحدث عما عنوناه بنظرية الإمامة عند الشيعة مناهج وتأويلات. وحديثنا حول هذا العنوان يقع ضمن ثلاثة محاور. في المحور الأول نتناول فيه أهم المناهج التي سلكها علماء الإمامية في التنظير لنظرية الإمامة ومبدأ الإمامة عند الشيعة. وفي المحور الثاني نطرح بعض المقاربات والنظريات المعاصرة التي تعالج بعض الإشكالات المنهجية. وفي المحور الثالث نتعرض للإمامة الحسينية وخصائص إمامة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ بالمحور الأول. إذا تفحصنا كتابات علمائنا رضوان الله عليهم حول مبدأ الإمامة عند الشيعة تبرز لنا عدة مناهج سلكها العلماء. أهم هذه المناهج أو الاتجاهات، ما شئت فعبر، الاتجاه الكلامي. ونقصد بالاتجاه الكلامي الاتجاه الذي سلكه علماء الكلام من الإمامية في التأصيل لمبدأ الإمامة ونظرية الإمامة عند الشيعة. الاتجاه الكلامي يقوم على منهجية خاصة، الاعتماد على الدليل العقلي بالدرجة الأولى، ثم إرداف الدليل العقلي بالأدلة النقلية. فأنت مثلا حينما تتفحص الكتب الكلامية وتتصفح الكتب الكلامية لعلمائنا رضوان الله عليهم، ابتداء من العلماء المتقدمين، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، امتدادا إلى القرون المتوسطة، الخواجة نصير الدين الطوسي، العلامة الحلي، انتهاء إلى القرون المتأخرة، المقداد السيوري، وانتهاء بالعلماء المعاصرين، نجد أن جملة منهم سلكوا هذا المنهج، المنهج الكلامي. يعني يعتمدون في التأصيل والتنظير لمبدأ الإمامة عند الشيعة على المنهج العقلي مردفا بالأدلة النقلية. نحن نطرح هذه الإطلالة المهمة على نظرية الإمامة باعتبار أن الجيل الشاب اليوم يحتاج إلى الاطلاع على هذه الأصول العقائدية المهمة، لأنها هي أسس المذهب وأسس العقيدة. فنريد أن نعطي جرعة تثقيفية عقائدية حول هذه المبادئ العقائدية الأساسية والتي في طليعتها مبدأ الإمامة. المنهج الكلامي كما قلنا يستند على الدليل العقلي، ثم يعزز الدليل العقلي بالروايات والآيات القرآنية. تعالوا نركز على منهج الاستدلال العقلي عندهم، يعني ما هو الدليل أو القاعدة العقلية التي يستندوا عليها. أهم القواعد العقلية إن لم تكن هي القاعدة العقلية الوحيدة التي اعتمد عليها علماء الكلام في التأصيل لنظرية الإمامة هي قاعدة تعرف بقاعدة اللطف. احفظوا هذا المصطلح. ماذا تعني قاعدة اللطف؟ يقسم علماء الكلام اللطف إلى صنفين، لطف مقرب ولطف محصل. نحن سنركز على الصنف الأول لأنه هو الذي يعنينا في نظرية الإمامة. ماذا يعنون باللطف المقرب؟ يقولون الله سبحانه وتعالى من شأنه اللطف، وهو لطيف خبير يعتني بعباده، وقاعدة اللطف تقتضي أن الله سبحانه وتعالى من دأبه أن يفعل كل فعل إلهي فيه لطف بالعباد. زين، شنو أهم الأفعال الإلهية التي تتضمن اللطف بالعباد؟ يقولون الأفعال التي تقرب العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية من دون أن تلجئهم، يعني تحفظ لهم حق الاختيار والإرادة لكن تقربهم إلى الطاعة. شلون؟ أمثلة. يقولون مثلا الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق ارتأى أن إرسال الرسل ليعرفوا الناس بكيفية عبادة الله، بكيفية طاعة الله، إنزال الكتب السماوية، كل نبي ينزل بشريعة، هذه الأمور تقرب العباد إلى الطاعة، تعرفهم كيف يعبدون الله. فإذا إرسال الرسل، إنزال الكتب، أفعال إلهية تقرب العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية، على عكس لو تركهم هملا من دون أن يرسل رسل، من دون أن ينزل الكتب، فهنا يصبح أمر الطاعة عليهم صعبا، بل قد يكون متعسرا إن لم يكن متعذرا. فإذا إرسال الرسل وإنزال الكتب هذا فعل إلهي يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، لكن لا يسلبهم الاختيار. الرسل إذا أرسلوا والكتب إذا أنزلت تبقي الاختيار للعبد، من شأنه أن يطيع هؤلاء الأنبياء فيصدقهم، ومن شأنه كما فعل كثير من الأمم أن يكذب هؤلاء الرسل. فإذا اللطف هو فعل إلهي يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية دون أن يسلبهم الاختيار، ومن أمثلته إرسال الرسل وإنزال الكتب. طيب، علماؤنا يقولون إن قاعدة اللطف تقتضي أن اللطف واجب على الله تعالى. شلون يعني واجب على الله تعالى؟ لا يمكن لأحد أن يوجب على الله شيئا. قالوا بمعنى أن الله أوجبه على نفسه، الله من باب الرحمة بعباده أوجب اللطف على نفسه، لذلك نراه أرسل رسلا، أنزل كتبا. هذه قاعدة اللطف. إذن قاعدة اللطف أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يفعل للعباد كل ما من شأنه أن يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، لكن يحفظ لهم الاختيار. هذه القاعدة بتمامها يطبقها علماؤنا رضوان الله عليهم على الإمامة. فكما أن النبوة تقرب العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية حينما ينزل الكتب ويرسل الأنبياء، كذلك حينما ينصب لهم أئمة وأوصياء يتم المسيرة بعد الأنبياء، هذا مما يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. إذن فالدليل العقلي قائم على ضرورة تنصيب الإمام كما هو قائم على ضرورة إرسال الرسل والأنبياء. هذه قاعدة جميلة لطيفة ينبغي لنا أن نحفظها ونتقنها حتى نعرف كيف نستدل على الإمامة من خلال الدليل العقلي. هذا المنهج موجود كما أشرت في كتب علمائنا رضوان الله عليهم، ابتداء من الشيخ المفيد حينما تفتح له مثلا كتاب أوائل المقالات، أو كتاب مثلا الإفصاح، تجده حينما يتناول مفهوم الإمامة، الإفصاح في الاعتقاد أو الإفصاح في الإمامة، حينما يتناول مفهوم الإمامة يبدأ بقاعدة اللطف. وهكذا حينما تنتقل مثلا إلى كتب السيد المرتضى، كتاب الشافعي، في الإمامة، أو كتب الشيخ الطوسي تلميذ السيد المرتضى تلخيصه للشافعي مثلا، أو كتابه الاقتصاد في سبيل الرشاد، كذلك يتناول هذه القاعدة. وهكذا حينما ننتقل إلى العلماء في القرون المتوسطة، الخواجة نصير الدين الطوسي في كتابه قواعد القواعد، أو في كتابه تجرير الاعتقاد، حينما يتعرض للإمامة ينطلق من قاعدة اللطف، العلامة الحلي في شرحه لتجرير الاعتقاد في كتابه الآخر الباب الحادي عشر، وفي كتابه الثالث 2000، كل كتبه يتناول الإمامة من منطلق قاعدة اللطف، وهكذا انتهاء إلى علمائنا المعاصرين الذين ساروا على المنهج الكلامي. إذن المنهج الأول الذي نؤصل به لنظرية الإمامة هو المنهج الكلامي، ويعتمد كما قلنا على قاعدة تعرف بقاعدة اللطف. تعالوا إلى المنهج أو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الفلسفي. تعلمون بأن هناك مدارس فلسفية شاعت في الوسط الإسلامي، ابتداء بالمدرسة المشائية التي تنسب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا، أسس هذه المدرسة واقتنصها من كلمات الفلاسفة القدامى، أرسطو وما شاكل من فلاسفة اليونان القديمين، فأسس المدرسة المعروفة بالمدرسة المشائية. المدرسة المشائية تنزع شيئا ما إلى المنهج الكلامي، يعني متأثرة بالمنهج الكلامي. بعد المدرسة المشائية للشيخ الرئيس ابن سينا نشأت مدرسة أخرى تعرف بالمدرسة الإشراقية، أسسها عالم وفيلسوف إيراني اسمه السهروردي، قيل أنه شافعي وقيل أنه إسماعيلي، بالنتيجة أسس مدرسة تعرف بمدرسة الإشراق. التفتوا إلى هذه النكتة التي نريد أن نصل إليها. في المدرسة الإشراقية طرح هذا الفيلسوف قاعدة تعرف بقاعدة إمكان الأشراف، سنبين هذه القاعدة، بسيطة مو معقدة، ثم سنرى كيف يستفاد من هذه القاعدة في البرهنة على ضرورة وجود الإمام. قاعدة إمكان الأشراف، وإن كان يقال أن لها إشارات في كلمات أرسطو وكذلك في كلمات ابن سينا، لكن السهروردي هو من هندسها وشيد أركانها. قاعدة إمكان الأشراف تقول بأننا إذا تفحصنا الموجودات نشوف الموجودات ذات مراتب مختلفة في الشرف، يعني مثلا موجود أدنى موجود أعلى. أنت مثلا لما تشوف الجماد وتقارن بالنبات وتقارن النبات بالحيوان وتقارن الحيوان بالإنسان، تشوف هناك تراتبية. الجماد هو أدنى الموجودات لأنه صامت لا يتحرك لا ينمو، بينما النبات أفضل وأشرف منه لأن فيه سمة النمو. الحيوان أكثر مرتبة وجودية وأشرف من النبات لأنه مو فقط ينمو وإنما حساس ومتحرك بالإرادة. الإنسان أشرف من الحيوان لأنه مضافا إلى أنه حساس ومتحرك بالإرادة يمتلك عقلا. إذن العقل يصنف الموجودات فيرى أنها متراتبة، فيها الموجود الأدنى وفيها الموجود الأعلى. هذا المقدمة الأولى من قاعدة إمكان الأشرف. زين، المقدمة الثانية تقول بأن الإنسان إذا رأى الموجود الأدنى يستدل بعقله على ضرورة وجود الموجود الأشرف. شلون؟ يعني لو قدر للإنسان أنه أول ما شاف النبات وهو يعرف أن عقله يقول ممكن أن يوجد مخلوق أفضل من النبات، هنا العقل يقول قطعا هذا المخلوق الذي أفضل من النبات أوجده الله. ليش؟ لأن الله كرمه مطلق وعطاؤه مطلق وقادر على كل شيء، فإذا أوجد هذا المخلوق الأدنى من باب أولى أنه يوجد المخلوق الأفضل. أعطيك مثال عرفي بسيط بسيط جدا. الآن مثلا حينما نشوف شركة إنتاج التلفونات هذه الآيفون مثلا أبل، لو شفنا هذه الشركة أنتجت مثلا آيفون الجيل السادس، وإحنا نعرف أن آيفون الجيل السابع عشر أو السادس عشر أفضل، نقول ليش هذه الشركة لم توجد هذا الصنف الذي هو أفضل من ذاك؟ قبل 10 سنوات نقول هذا الجيل السادس هذا أقصى ما يمكن للشركة أن تنتجه، لذلك هي مو قادرة أن تنتجه. لكن اليوم لما استطاعت أن تنتج الجيل السابع عشر، لو أنها بثت في السوق الجيل السادس، نقول ليش يا أخي ما يصنعون الجيل الأفضل؟ ليش بطلوا يصنعون الجيل الأقوى الأكفى؟ فحينما تنتج الشركة جيلا أضعف ونعلم أن بوسعها أن تنتج الجيل الأفضل، العقل يقول لا، المفروض أن تنتج الجيل الأفضل. قبل 10 سنوات ما كانت قادرة على إنتاج هذا الجيل الأفضل، لكن اليوم هي قادرة، فليش تنتج الجيل الضعيف ولا تنتج الجيل الأفضل؟ زين، الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال وفي كل الشؤون هو قادر على كل المراتب الوجودية. فحينما نرى النبات نقول قطعا الله سبحانه وتعالى خلق ما هو أفضل من النبات وما هو أشرف من النبات تماما. مثل اليوم لما تشوف هذه مثلا الشركة تنتج الجيل السادس لأغراض ما، أغراض تسويقية، تقول قطعا هي تنتج الجيل الأكفى، لأن الجيل الأكفى أفضل وأكثر حضورا عند الناس. فإذا قاعدة إمكان الأشرف مبدأها العقلي يقوم على هذه الفكرة التي بسطناها، أن العقل إذا رأى المخلوق الأدنى فحيث أن الله قادر ولا حد لقدرته ولا حد لإمكانه، ولأنه مصدر الجود والعطاء والكرم فلا بخل في ساحته، فالعقل يقول إذا رأى العقل إذا رأى الإنسان الوجود الأدنى يقطع أن الله خلق الوجود الأشرف. فإذا رأى النبات يقول قطعا هناك مخلوق أفضل من النبات، إذا رأى الحيوان يقول قطعا هناك مخلوق أفضل من الحيوان، إذا رأى الحيوان يقول قطعا هناك مخلوق أفضل من، وهو الإنسان. فإذا قاعدة إمكان الأشرف تقول أننا إذا رأينا المخلوق الأدنى عقولنا تحكم بضرورة وجود المخلوق الأشرف. هذه القاعدة التي شيدها السهروردي إجا من بعد مؤسس مدرسة الحكمة المتعالية الملا صدر الدين الشيرازي، فوظف هذه القاعدة في البرهنة على ضرورة وجود النبي والإمام. شلون؟ التفتوا إلى هذه النقطة المهمة وهذا الاستدلال المهم. يقول الملا صدر إذا تفحصنا الناس، الآن انتقلنا فقط في داخل دائرة البشر، ما لنا نظر لا إلى النبات ولا إلى الحيوان ولا إلى الجماد، وإنما ننظر إلى البشر. نقول حينما نلاحظ البشر نرى أنهم فيهم مخلوقات ضعيفة، تصدر منهم المعاصي، تصدر منهم السيئات، وفيهم مخلوقات ذات كفاءة أعلى، عندهم علم أكثر، عندهم كرم أكثر، عندهم خبرة أكثر، عندهم حلم أكثر. فإذا البشر يتراتبون أيضا في كمالهم وفي شرفهم. حينئذ لما يجي العقل يقارن بين مراتب الناس يقول إذا قطعا هناك إنسان كامل يحوز كل صفات الكمال عند البشر، فيستنتج العقل أن الله سبحانه وتعالى قطعا خلق إنسانا كاملا قادر على أن يصل لأعلى مراتب الكمال كنبينا محمد. إذن فالعقل يحكم بضرورة وجود الإنسان الكامل. هذه القاعدة طبقها ملا صدر على مبدأ النبوة ومبدأ الإمامة، قال المقصود من النبي هو أفضل الخلق في زمانه وأكمل الخلق في زمانه، المقصود من الإمام كذلك أفضل الخلق وأكمل الخلق في زمانه. فإذا العقل يحكم بأنه في كل زمان لا بد من وجود نبي يكون هو أكمل الخلق أو إمام يكون أكمل الخلق. دليل جميل لطيف ظريف. هذا المنهج هو المنهج الفلسفي في إثبات الإمامة. تعالوا إلى المنهج الثالث وهو أهم من المنهج السابق، المنهج القرآني. المنهج القرآني عرافه ورائده سيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان صاحب تفسير الميزان، أكيد سمعتم عنه كثيرا. هذا العلامة الجليل أسس منهجا يعتمد فيه فقط على آيات القرآن الكريم لإثبات حقيقة الإمامة ومبدأ الإمامة. طبعا هناك علماء آخرون سلكوا أيضا نفس المنهج، السيد السبزواري مثلا في كتابه في تفسيره الذي لم يكتمل مواهب الرحمن، وكذلك تلامذة العلامة الطباطبائي، لكن العلامة شيد هذا المنهج وهذه النظرية القرآنية في تفسيره الميزان مستندا على جملة من الآيات القرآنية. التفتوا إلى هذا المنهج الذي أسسه العلامة الطباطبائي، يقول: حينما نتفحص الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإمامة يلفت نظرنا أن جميع الآيات التي تناولت مفهوم الإمامة تنسب الجعل إلى الله. لاحظوا هذه الآيات المباركات في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. في سورة البقرة: قال إني جاعلك للناس إماما. في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. العلامة الطباطبائي يقول: لماذا كل الآيات التي تتناول مفهوم الإمامة تنسب الجعل إلى الله؟ ليش؟ لأن هناك عند المسلمين نظريتان: نظرية تقول بأن جعل الإمامة بيد من؟ بيد الأمة، مو المدرسة. مدرسة المسلمين تقول بأن انتخاب الإمام شأن الأمة، بينما مدرسة أهل البيت تقول بأن انتخاب الإمام وتعيين الإمام بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. فالمنهج عند مدرسة الجمهور، جمهور المسلمين، منهج تصاعدي، يعني يبدأ من القاعدة، يبدأ من الأمة، يبدأ من الناس، الناس تنتخب الإمام والخليفة، ثم هذا الخليفة يلبس لباس الخلافة شاء أم أبى، ثم بعد ذلك تفرض خلافته وإمامته على السماء، ما دام الناس ارتضوا فالله يرتضي، هكذا تقول المدرسة الأخرى. فمبدأ الإمامة والخلافة عند المدرسة الأخرى مبدأ تصاعدي، يبدأ من القاعدة من الناس، ثم يرتفع إلى شخص الخليفة، ثم يرتفع إلى السماء إلى الله. بينما منهج مدرسة أهل البيت بالعكس منهج تنزلي، تبتدئ الإمامة ممن؟ من الله، من السماء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي وينتخب الإمام ثم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله، وليس لهذا الإمام الخيرة. إذا الله اصطفاه فهو يتقبل هذا الاصطفاء، لأنها نعمة إلهية، هبة إلهية أن يلبسه الله لباس الإمامة. ولذلك حتى النبي ليس له رأي في الإمامة، مجرد مبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم تفرض الإمامة على الناس. إذن فالمنهج في مدرسة أهل البيت معاكس، منهج تنزلي، تتنزل الإمامة من السماء على شخص الإمام ثم تفرض على الأمة. القرآن يؤيد أي المنهجين؟ العلامة الطباطبائي يقول: حينما رجعنا إلى القرآن الكريم رأينا أن كل الآيات القرآنية تنسب جعل الإمام لمن؟ لله. وجعلنا منهم أئمة، وجعلناهم أئمة. سورة الأنبياء: إني قال إني جاعلك للناس إماما. سورة البقرة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. سورة القصص: إذن كل الآيات القرآنية التي تتناول جعل الإمامة تنسب الجعل إلى الله. فالقرآن يقول العلامة الطباطبائي يسند نظرية الإمامية التي ترى أن المنهج منهج تنزلي، وأن الإمام لباس يلبسه الله من يشاء من عباده. هذا المبدأ الأول الذي يطرحه العلامة الطباطبائي حول نظرية الإمامة ومبدأ الإمامة وفق المنهج القرآني. المبدأ الثاني يقول العلامة: حينما نتفحص آيات الإمامة نجد أنها دائما تقرن بين الإمامة والهداية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، سورة الأنبياء. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، سورة السجدة. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني لكل قوم يا رسول الله إمام يهديهم. علامة الطباطبائي يقول: لماذا دائما الآيات التي تتحدث عن الإمامة تقرن الإمام بالهداية؟ يقول لي نكتة قرآنية مهمة. القرآن يقسم الهداية إلى صنفين أو مرتبتين، التفتوا، هداية الإنذار وهداية الإيصال أو هداية الرشد، راح نبين المقصود من هاتين الهدايتين. لما نجي إلى القرآن حينما يتحدث عن الأنبياء دائما يصف وظيفة الأنبياء بأنهم منذرين ومبشرين، ينذرون من النار ويبشرون بالجنة، رسلا مبشرين ومنذرين. فإذا الهداية التي تكون وظيفة للأنبياء هي هداية الإنذار، يبين للناس الطريق الموصل إلى الجنة، يبشروهم بالجنة، والطريق الموصل من إلى النار فيحذروهم وينذروهم من. فوظيفة الأنبياء المرتبة الأولى من الهداية وهي هداية الإنذار، يعبر عنها العلامة الطبطبائي بهداية الإراءة، هداية الإراءة، سنبين المقصود منها. بينما وظيفة الأئمة والأوصياء مكملة لهداية الإراءة وهي ما يعبر عنها بهداية الإيصال. خل أضرب لك مثال بسيط حتى تفهم الفارق بين الفكرتين. لما يجيك شخص يسألك عن مكان معين، وين الحسينية الفلانية، وين المسجد الفلاني، مرة توقفه على الطريق فتقول له طريق المسجد من هذه الجهة ثم من هذه الجهة ثم من، فتريه الطريق، هذه نسميه هداية إراءة. ومرة لا، تمسك بيده وتوصله إلى المكان الذي يريده، هذه نسميه هداية إيصال، لأنك أوصلته إلى غاية. أي الهدايتين أفضل؟ لا شك الهداية الثانية أفضل، لأنك توصله إلى المكان الذي يريده. العلامة الطباطبائي يقول حينما نأتي إلى الآيات القرآنية نجد أنها توكل هداية الإراءة للأنبياء. يا رسول الله إنما أنت منذر، يعني تري الناس الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة والطريق الذي يوصلهم إلى النار. لكن هناك هداية أرفع من هذه الهداية تسند للأئمة الذين تنصبهم من بعدك، ولذلك الآية تقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني وظيفة الإمام تبتدئ من حيث انتهت وظيفة النبي، بعد أن يري النبي الناس الطريق الموصل إلى الجنة ويحثهم عليه ويريهم الطريق الموصل إلى النار ويحذرهم من، يجي الإمام فيكمل المسيرة ويوصل الناس إلى الرشد وإلى الهداية المطلوبة. زين واحد يقول يعني الإمام أفضل من النبي، نقول لا، لأن الهداية مترتبة، لابد أول تري الناس الطريق ثم تكمل بعد أن تري توصله. فلأن الأنبياء أدوارهم سابقة على الأوصياء لذلك هم يمارسون هذا الدور هداية الإراءة، ثم يأتي أوصياؤهم من بعدهم فيتمون المسيرة. نعم النبي لأنه صلى الله عليه وآله نبي وإمام، نحن نعلم أن بعض الأنبياء حازوا مقام الإمامة كإبراهيم الخليل قال إني جعلك للناس إماما، فهو نبي وإمام. رسول الله الذي أفضل من إبراهيم الخليل أيضا هو نبي وإمام، فمن حقهم أن يمارسان كلا الهدايتين، هداية الإراءة وهداية الإيصال. لكن الأمة لا يمكن أن تستوعب الهدايتين إلا متلاحقتين، أول النبي يبين لهم الأحكام، يبلغهم الشريعة، ثم يأتي الأئمة من بعد فيكمل الطريق ويوصل الأمة إلى الهداية المطلوبة. ولهذا العلام يقول القرآن يتكلم عن هدايتين للصراط، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يقول تهدي إلى يعني هداية رؤية، هداية نظر. وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط، ما جاءت كلمة إلى بين الهداية والصراط، فاهدنا الصراط يعني أوصلنا للصراط. بينما حينما يتحدث إلى النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يا رسول الله أنت ابتدأ بهداية الإراءة والنظر ثم أوكل إلى الأئمة من بعدك أن يوصل الأمة إلى الهدف المنشود، حتى نعرف أن الأمة حينما تفرط بإمامها تكون قد فرطت بالغاية الكبرى من هدايتها ورشدها. ولذلك نشوف الأمة تخبطت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المبدأ الثاني في المنهج القرآني الذي يؤسسه العلامة الطباطبائي أنه يقول من أهم وظائف الإمام هداية الإيصال، أنه يكمل الهداية التي يبتدئها النبي صلى الله عليه وآله. وأعيد وأكرر، هذا لا يعني أن الإمام أفضل من النبي لأن مرتبة الهداية التي يوصل لها أعلى، لا، قلنا أن النبي الأكرم عند كلا المقامين، مقام الإمامة ومقام النبوة، لكن لأن المسألة مترتبة، يعني الأمة لا تتحمل هداية الإيصال إلا بعد أن تدرك هداية الإراءة والنظر، لذلك النبي صلى الله عليه وآله بلغهم وبين لهم الطريق، فبدأ معهم هداية الإراءة والنظر حتى يأتي الإمام من بعده ويكمل المسيرة. ولذلك متى تصل الأمة إلى رشدها؟ إذا رجعت إلى الإمام المعصوم. متى يتحقق هذا؟ إذا خرج الإمام المهدي سلام الله عليه وآبت الأمة كلها إليه يوصلها إلى الرشد المطلوب. ولذلك اقرأ في الروايات كيف تصبح الأرض إذا خرج الإمام المهدي، حتى الكائنات الأخرى تهتدي، تقول الروايات الشاة تتحرك في الغابة من دون أن تخشى من الذئب. إذن فهداية تشمل جميع الخلائق ببركة الإمامة. إذن مبدأ الإمامة مبدأ مهم. وهنا نلاحظ أن الإمامة صارت ترتبط بالهداية الإيصالية، يعني رشد المجتمعات بل رشد الخلائق بأجمعها. إلى هنا عرفنا أهم المناهج الكلامية، وهي ثلاثة مناهج، كما عفوا أهم المناهج في حق في إثبات الإمامة، وهي ثلاثة مناهج: المنهج الكلامي، المنهج الفلسفي، المنهج القرآني. المنهج الرابع والأخير ما أعبر عن بالمنهج أو الاتجاه الجدلي، هذا في الحقيقة لا يمثل منهجا بقدر ما يمثل حالة سلكها جملة من العلماء رضوان الله عليهم في مقام الرد على إشكالات المخالفين، حيث أن نظرية الإمامة عندنا تختلف عن نظرية الإمامة عند المدارس الأخرى، لذلك صارت نظرية الإمامة محل إشكالات، فتصدى علماؤنا رضوان الله عليهم لدفع هذه الإشكالات، فنتج عن رد هذه الإشكالات اتجاه أنا أعبر عنه بالاتجاه الجدلي. متى بدأ هذا الاتجاه الجدلي؟ بداية هذا الاتجاه الجدلي في نهايات القرن السابع الهجري. التفتوا إلى هذه النقطة المهمة. طبعا لا يعني هذا أن الجدل الكلامي ما كان موجود، لا، موجود. أصلا المدارس الكلامية عند المسلمين ولدت في أجواء جدلية، الشيعة كتبوا كتبهم الكلامية القديمة ردا على المعتزلة على الأشاعرة، فالجدل كان موجود في العصور القديمة لكنه كان جدلا هادئا، والكتب الكلامية التي كتبت في تلك المرحلة كانت كتب تأصيلية أكثر، لكن في المرحلة اللاحقة بدأت تأخذ الكتب التي تكتب حول الإمامة منهج الرد على الإشكالات، يعني لا تؤصل بقدر ما تجيب عن الإشكالات التي تطرح من المدارس الأخرى. متى بدأ هذا المسلك أو هذا الاتجاه؟ حينما كتب ابن تيمية كتابه منهاج السنة، هذا كتاب يرد فيه على كتاب كتبه العلامة الحلي اسمه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، كتبه العلامة الحلي كغيره من كتبه يؤصل لنظرية الإمامة، فتصدى ابن تيمية للرد على ما ذكره العلامة الحلي في كتابه هذا، وسلك لغة أو منهج متشنج جدا، هذا أقل ما يوصف، وهذه التوصيفات حتى ممن قرأ كتاب ابن تيمية من المدارس الأخرى. فأصبحت مسائل الإمامة بسبب هذا النفس الجدلي الذي سلك في كتاب منهاج السنة تأخذ طابعا خصاميا أكثر من كونه طابعا استيضاحيا، يعني كأنما حينما تكتب كتب حول الإمامة من أجل معالجة إشكالات يطرحها الطرف الآخر في العصور المتأخرة، بدأت الكتابات تأخذ طابعا فيه نوع من التشنج، الرد والرد المقابل، وهذا في الحقيقة أوجد مناخ في معالجة مسائل الإمامة ليس صحيا في كثير من الحالات، وإلى اليوم نحن نعيش مثل هذه الجدالات، نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك قنوات موجودة فقط تعالج هذه المسائل، لكن في كثير من الأحيان تنزلق إلى هذه الحالة الجدلية الساخنة التي قد لا تعود بإيجابيات كبيرة. نعم، في ظل هذا الاتجاه الجدلي كتبت كتب بلغة جدلية هادئة، كتب جليلة، كتب شريفة، مثل كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره، من أهم الكتب التي أخذت طابع المناظرة. كتاب الغدير للعلامة الأميني أيضا عالج مسألة الإمامة بشكل هادئ جميل، يرد على الإشكالات، وهذه كتب جميلة وجليلة، واستطاعت أن تتغلب على هذا الاتجاه الجدلي الذي في كثير من الأحيان يأخذنا إلى حالة من التشنج. لكن لا زال في المقابل هناك كتابات وهناك ممارسات من كلا الطرفين، إذا دخلوا في نقاش حول مسألة الإمامة وما يتصل بها تستحضر كل المواقف والمشاهد الخلافية التي من شأنها أن تؤجج حالة الاحتراب الطائفي، وهذا منهج غير صحي غير نافع للأمة حقيقة. فينبغي لنا أن نلتفت إلى خطورة مثل هذا المنهج ومثل هذا الاتجاه الذي يؤجج الصراعات البينية ولا يعود بالنفع. تدخل في جدل من أجل مسألة بسيطة في قضايا الإمامة فتستحضر قضايا تاريخية من هنا وهناك وتحشد، ويفقد الحوار كل ثمراته. ومن هنا أنا أريد أن أعلق على هذا الاتجاه الذي للأسف هو شائع الآن خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقين مهمين. التعليق الأول أن هذا الاتجاه حقق نتيجتين، واحدة جيدة والأخرى غير جيدة. النتيجة الجيدة أنه أجاب على الإشكالات، بمعنى أنه جعل الاستدلال عند الشيعة الإمامية محكم، بحيث كل الثغرات التي تتصور حول مسائل الإمامة سدت وعولجت، لأنه مثل ما قلنا هذا الاتجاه قائم على رد الإشكال من الطرف الآخر، وهذه إيجابية جميلة، بحيث أصبحت الآن كتب الإمامة محكمة تعالج كل إشكال يطرأ في ذهن الطرف الآخر. لكن الحالة السلبية أنه مثل ما قلنا أوجد مناخا ساخنا، لأن طبيعة الجدل طبيعة ساخنة، كل مسألة تدخل في فرن الجدل تصبح مؤججة للمشاعر، وبالتالي أحيانا يفقد الحوار ثمرته. ومن هنا يطرح بعض علمائنا رضوان الله عليهم من المعاصرين منهجا أو نظريات أخرى جديدة لمعالجة مسألة الإمامة تبعدنا عن هذا الجو الجدلي الذي لا يكاد يكون منتجا، في أغلب الأحيان يكون جدل عقيم. هذا ما ينقلنا للمحور الثاني، نطرح نظرية واحدة لأن الوقت أدركنا، تطرح معالجة جميلة لمسألة الإمامة. ممكن أن نعالج الجدل حول الإمامة بطريقة جامعة تبعدنا عن الاحتراب الطائفي وتبعدنا عن التشنجات الطائفية. ماذا تقول هذه النظرية؟ نظرية يعبر عنها صاحبها بنظرية الإزاحة إلى الأمام أو الإزاحة إلى المستقبل. شلون يعني نظرية الإزاحة إلى المستقبل؟ يقول بدل من أن تبدأ الاستدلال على الإمامة من عمق التاريخ وتدخل في مواقف تاريخية جدلية، لا، استدل على الإمامة من المستقبل من الأمام. شلون يعني من المستقبل من الأمام؟ عندنا اتفاق، كل المسلمين متفقون على أن هناك مهدي يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورة، فهذا محل اتفاق. اللي في البداية محل خلاف، لكن اللي في النهاية محل اتفاق. فلماذا يقول صاحب هذه النظرية لا نبدأ الاستدلال مما هو محل اتفاق؟ كل المسلمين مجمعون على ضرورة وجود إمام مهدي في آخر الزمان، فما دام الدليل قام الروايات متواترة عند كل الفرق الإسلامية إلا من شذ، على ضرورة وجود مهدي في آخر الزمان. إذا كان هناك مهدي يصلح أمر الأمة في آخر الزمان فلنا أن نتساءل، شنو هو الغرض والغاية من وجود هذا المهدي؟ أليس هو إصلاح أمر الأمة؟ إذن فنحن بأمس الحاجة لإصلاح أمر هذه الأمة، فنجر هذه القضية إلى العمق التاريخي. إذا كان وجود الإمام المهدي هو الذي يصلح أمر هذه الأمة، فهل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وآله يغفل أمر صلاح الأمة ولا ينصب لهم إماما حينما أراد أن يوصيهم في آخر أيامه؟ إذن هذه النظرية تقول نبدأ من المتفق عليه وننجر، نسأل ما هي الغاية من وجود الإمام المهدي، ما هو الدليل على وجوده، و و و ونسترشد بهذه الأدلة إلى محلات ومناطق الخلاف بهدوء، فإذا ننطلق مما هو محل الاتفاق. هذه نظرية جميلة ومحاولة جيدة، وهناك محاولة أخرى نرجئها إلى مناسبات ثانية. تعالوا إلى المحور الثالث، خصائص الإمامة الحسينية. صلوا على محمد وآل محمد. لاحظوا كل واحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين امتازت إمامته بخصائص، هذه الخصائص ناتجة عن أمرين: الظرف الذي يعيشه الإمام، والخصائص الذاتية للإمام. الإمام الحسين سلام الله عليه امتازت إمامته بعدة خصائص. الخصوصية الأولى أن إمامة الإمام الحسين إمامة ثائرة، إمامة نهضت لدفع الظلم، وهذا ما يشير إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الرواية المأثورة عن الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. فإمامة الإمام الحسين إمامة قيام، وهذا امتاز به الإمام الحسين عن غيره من الأئمة. الوحيد الذي نهض في وجه الظلم وقدم نفسه شهيدا في سبيل إحقاق الحق وإصلاح أمر الأمة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه من مختصات الإمام الحسين، كما أن من مختصات الإمام الحسن أن يكون هو إمام مصلح لأمر الأمة، من مختصات الإمام الحسين أن يكون إماما ثائرا في وجه الظلم مصلحا بالشهادة. إذن إمامة الإمام الحسين أول ميزة تمتاز بها أنها إمامة ثائرة، إمامة ناهضة في وجه الظلم، إمامة إباء. الخصوصية الثانية أن إمامة الإمام الحسين سلام الله عليه إمامة شهيدة، بمعنى أن الإمام الحسين أنهى حياته شهيدا، وبالتالي تتلبس الإمامة بصفة الإمام. ما دام الإمام شهيدا فإمامة الإمام الحسين إمامة شهيدة. ومن ميزة هذه الإمامة الشهيدة أنها أصلحت الأمة، يعني بعبارة أخرى كما يقول بعضهم أصبحت إمامة الإمام الحسين إمامة عامة بسبب شهادته. شلون؟ التفتوا إلى هذه اللفتة المهمة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لم يحظوا بقبول قطيع واسع من المسلمين، لكن الإمام الحسين لما استشهد تعاطفت الأمة بأكملها معه، ولذلك رأينا من بعد شهادته كل المجتمعات تحركت في وجه يزيد بن معاوية بما فيها المدينة المنورة. فأصبحت إمامة الإمام الحسين إمامة عاطفية بسبب الشهادة، واستجابت لها الأمة بكاملها، لذلك صارت إمامته إمامة عامة. واستطاع الإمام الحسين سلام الله عليه بشهادته أن يرجع الأمة إلى أحضان العترة الطاهرة، ولذلك اليوم لا يستطيع أحد في موسم عاشوراء إلا أن ينسب نفسه إلى الإمام الحسين. حتى الدوائر الأخرى والاتجاهات الأخرى حينما تجد الشيعة تحتفي بشهادة الإمام الحسين في أيام عاشوراء تتعلق بهذه المظلة وتقول بأن الحسين للجميع، الحسين للأمة، الحسين للمسلمين جميعا. إذن لا زالت إمامة الإمام الحسين إلى اليوم إمامة تستقطب عموم المسلمين. ولذلك لما خرج من مكة المكرمة كانت عيون المسلمين جميعا تلاحقه. ولما التقى بمعسكر الحر ابن يزيد الرياحي في طريقه إلى مكة، كان هذا المعسكر بالرغم من أنه خرج تحت راية الحر، لكن الإمام الحسين كان ينظر إليه على أنه جزء من هذه الأمة، نفس أبوية تنظر حتى إلى خصومها بعين الرحمة بعين الشفقة. ولذلك التفت إلى أصحابه وقال: أسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. ثم جرى ما جرى بين الحر وبين الإمام الحسين، فجاء إلى الحر كتاب يأمره بأن يجعجع بالإمام الحسين. الإمام الحسين يقول له: لا أتبعك، والحر يقول: لا أدعك، إلى أن الإمام الحسين قال: نسلك طريقا نصفا، لا يدخلنا إلى الكوفة ولا يرجعنا إلى المدينة. والتفت إلى أصحابه: هل منكم من يجيد الطريق على غير الجادة؟ فتقدم الطرماح ابن عدي وأخذ يحدو بهذا الحداء، وكلنا نحدو بحداء الطرماح، لأن الطرماح شاف المشادة التي حصلت بين الإمام الحسين وبين الحر، فتحسس حالة النساء والأطفال، قال: مؤكد الآن زينب وأخوات زينب مروعات من هذه الأصوات التي ارتفعت. لذلك أراد أن يطيب خواطر بنات رسول الله، فمع الطرماح، مع الطرماح نطيب خاطر زينب وأخوات زينب: يا ناقتي لا تذعري من زجري، بارك الله فيك، وشمري قبل طلوع الف يا مالك النفع معا والضر، يا الله، أيد حسينا سيدي بالناصر على اللعينين سلي لي الصاخر. هذا حداء الطرماح، وأما حداؤنا كل ساعة عباس ونزع محمل الحر يعدل صد لحسين وناشد شنهي نزل تكبل فقل يا خويا نزلت تدري بخيت نمدل ما تحمل الذل والهض ربيت على عز أجل رأتك يا عباس تحض يوم طلعت من كربلاء أجركم الله بينما السبط بأهله مجد بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين آجركم الله، التفت إلى أصحابه، أصحاب ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى، هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا تسمى الغاضريات، هل لها اسم غير ذلك؟ قالوا تسمى العقر، قال أعوذ بالله من العقر، وهل لها اسم غير ذلك؟ كأني بالأصحاب طأطأوا برؤوسهم، لأنهم يعرفون هذا الاسم له وقع على قلب الحسين. ثم نادوا بصوت واحد وكلنا معهم، قالوا تسمى كرب، قال أرض كرب وبلا، خيمها هنا ملتقى العسكرين، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تقتل شبابنا، ها هنا تنحر أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، بعد ها هنا يصعد الشمر على صدري، صح ونادي وحسين وحطوا على الوادي، حطوا على الوادي يا عزوتي واسنادي، حطوا على يا قوم أنا بنشدكم وأنا الخبير بسمة، هذه أراضي جدي كرب وبلا سما، يشرب 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 ثراها دمي وتبخل علي بما راضيها. العراق أرض نحبها وتحبنا، يقول الحسين برغم كل هذا أنا أحب كربلاء، راضي أنا بها التربة، حط على الو
لم أنس يوم جعجع العدا بهم فأنزلوهم بالعراء الموحش. إلهنا وسيدنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة المعصومين من ذريته، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، وعجل لوليك الفرج. شاركوا شاركوا في العزاء، بارك الله.
كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء، كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، مجورين ومثابين كربلاء يا كربلاء يا كربلاء. تفضل العزاء مجورين ومثابين ان شاء الله مقضي الحوائج. كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، اي كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء يا كربلاء كربلاء، اتقدموا بارك الله بكم مأجورين مأجورين. كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء يا كربلاء يا كربلاء، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، كم حصان الذيل يروي دمعها، خدها عند قتيل خدها عند قتيل بالظما تمسح التربة على أعجالها عن طلا نحر زميل بالدماء وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الردى كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا يا كربلا اي كربلا يا كربلا يا كربلا لطمة كربلا يا كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا اي كربلا انا شهيد كربلا انا الشهيد حسين جيتك هللي كربلا وحدة كربلا كربلا انا الشهيد حسين جيتك هللي كربلا انا الشهيد حسين جيتك هللي وللضعين وللهوادج قومي يالله استقبليها بكل حفاوه للمحامل نزلي والفواطم والحراير للمخيم وصلي كلها تدري مدلله كربلا يا كربلا وكلها تدري مدلله كربلا اي وكربلا يا كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا يا كربلا 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 انا الشهيد حسين جيت تهللي للضعين وللهوى تجقوم يلا استقبلي بكل حفاوة وللمحافل نزلي وللمحامل نزلي والفواطم والحراير للمخيم وصلي كلها تدري مدللة كربلا يا كربلا وكلها تدري مدللة كربلا كربلا يا كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا يا كربلا الله الطفل شيلي بهيده وعدليها رقبته عدل يقمط بمحنه لا يفز من نومته نسافر فوق الهوى بجماعته براحته تدري روحي يكون هذا وما امل من شوفته ارخص عيوني له كربلا يا كربلا وارخص عيوني له كربلا او كربلا يا كربلا يا كربلا كربلا يا كربلا يا كربلا الرجال اللي تشوفي اجيت ليش من الوطن كلهم ليوث وضياغم ما تزلزلهم محن هم جبت شبان شنها بدور وتحف بالضعن هم جبت شبان شنها بدور وتحف بالضعن هذا الاكبر روح قلبي وجاسم ولد الحسن هذا الاكبر روح قلبي وجاسم ولد الحسن بدور من عقد الوله كربلا بدور من عقد الوله الله بطفلي والشبان ورجالي وحريم البلخدر جيتلج جيتلج بهم أقابل جيش طاغوت الكفر من دماهم لازم فجر نبع من كل كتر وأنا ملزوم على صدري يصعد بن على الشمر سيف راسه يفصله كربلاء يا كربلاء سيف راسي يفصله حسين ام سيف راسي يفصله او كربلاء يا كربلاء يحق علينا يكون نروي تربك بفض الدمه تبخلي بالماي عنا ونقضي كلنا بالضمه طفلي ما ترويه لازم سهم طاغي فطمه والاعادي بيج تسلم كل حراير فاطمه يا وسف ومذلله كربله يا كربله هلا يا وسف ومذلله او كربلاء يا كربلاء يا كربلاء او كربلاء يا كربلاء يا كربلاء او يا كربلاء على حسين هذا العزم سويناه يا كربلاء على حسين هذا العزم يا كربلاء على حسين هذا العزم سوينا يا كربلاء على حسين احنا يا كربلاء احنا شيعة ابن الزهرة شيعة ابن الزهرة احنا ربتنا اهلنا على اللطب والعبرة شوف يا كربلاء بينا من تمر والعشرة نصدرنا في لطمنا للي رضى وصدره نصدرنا في لطمنا للي رضى كل من على حسين يصيح ويهل مدامع عينه يا كربلاء على حسين هذا العسى يا كربلاء على حسين إلا طمع دنا شعيرة والنعي والون والنعي والون نقضي كل العمر بيها هذا ما نتمنى احسن يا كربلاء بحبه بالفعل جنن احسن يا كربلاء بحبه بالفعل جنن ضامي ويوصي سكين بالسلام يخصنا والهذا من نشرب ماي نذكر عطش بسكنه يا كربلاء على حسين هذا يا كربلاء على حسين هذا العزم سوينا أبيات الدعاء البيج ضامن قطع نحر وما تروف فاده البيج ضامن قطع نحر ما تروف فاده وبيج قدم للمناية عزوته وأولاده احنا لجله ما تركنا كل سنه العاده وبد ما همنا معاد ولا يهمنا عناده لا يهمنا عناده كل شيء لبسكين يروح فدوه اذا فدينا يا كربلاء هذا العزم سوينا يا على حسين هذا العزم يا كربلاء على حسين الى الشاعر ابو السبطين الاحسائي احنا ما نترك عزانا للشهيد بكل سنه للشهيد بكل سنه هو وطن صار لنا وهويه صعب نتنازله هلا يلي الله الله واللي يبعد بالمسافه ظل حنين الموطن حسين كل شي في عمرنا والكرامه والمنه والكرامه وال يا كربلاء باسم حسين كل العمر نذرنا على حسين هذا العزم يا كربلاء على حسين اي شوفي يا كربلاء حبنا للحسين ايش سوى خدم وبفضل اصطفانا وصرنا كلنا اخوة صرنا كلنا اخوة بهالمجالس لو جمعنا اهل اللطم والنخوة جلسة واحدة الدنيا كل ذي ابد ما تسوى اخوة كتبنا من يوم ربنا خلط حطينا يا كربلاء يا كربلاء على حسين ويا كربلاء على حسين هذا العزم سويناه يا كربلاء على حسين هذا العزم سويناه يا كربلاء يا كربلاء على حسين يا كربلاء على حسين هذا العزم سوينا إلهنا تقبل منا يا الله هذا العمل القليل بأفضل وأحسن قبولك يا كريم شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله بحق علي لكربلاء زين العابدين اقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله يا الله بحق أبي الفضل العباس عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات تسبقها صلوات